الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان شيء قريب جوالي معي يا صاح، بس ما بيجي باليمين ولا دخل. لا صار في صوت بس ما ادري والله كيف. كويس الان طيب. ثم ما بعد، فحياكم الله في آخر درس من دروس فروع الفقه أو هذه الدورة، وطبعا نختم به أركان وواجبات وسنن ومبطلات الصلاة، ويبقى بقية من هذا الشرح نأخذها فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا اليوم إن شاء الله تعالى نختم ونعطي إجازة، من حضر 4 جلسات فسيكون له الإجازة يعني ورقية يعني شهادة، مع اشتراطنا عليه بأن يسمع الدرسين الباقيين عن طريق البث عن طريق اليوتيوب. وأما من حضر عن طريق اليوتيوب أو حضر معنا درساً أو درسين وثلاثة فقط فستكون الإجازة له شفوية إن شاء الله تعالى. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أركان الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الأركان 12. قلتم حفظكم الله: يجب على المصلي الإتيان بها ولا تسقط إلا إذا عجز عنها، ومن تركها عامداً أو ناسياً لم تصح صلاته إلا بالإتيان بها. مسألة: الأصل في أركان الصلاة حديث المسيء صلاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، تعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسلم الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل أي تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
حديث المسيء صلاته هو عمدة باب الأركان، لأن الإنسان إذا صلى إذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للرجل الواجب عليه في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الواجب عليه في الصلاة، ولو ترك شيئا من تلك الواجبات لكان تأخيرا للبيان عن وقت ليش؟ عن وقت الحاجة. وضحت؟ نعم.
ثانيا القيام.
هذا الأول، الأول هو القيام.
الركن الأول القيام. قلتم حفظكم الله: من أركان الصلاة القيام مع القدرة، والدليل قال تعالى: وقوموا لله قانتين. وحديث المسيء صلاته. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والإجماع.
أحسنت. إذن الدليل الأول ما هو؟ قوموا، قوله تعالى قوموا، وقوله قوموا لله قانتين دليل على وجوب ليش؟ القيام. أما القنوت هنا فالمقصود به الطاعة، قوموا لله طائعين، طائعين في صلاتكم. وحديث المسيح صلاة ماذا قال فيه؟ انظروا فوق، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فجعل القيام أساسا فيها. نعم. حديث عمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم يجز له أن يصلي جالسا إلا إذا عجز عن القيام، فدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة. نعم.
والمعنى أداء الصلاة على وجهها والقيام بحقها ليس أمرا صغيرا بل أمر كبير خطير، والقيام شعار على التعظيم.
ولذلك إذا دخلت على مسؤول وزير أو غيره تجد أنك ما تستطيع تجلس وتتكلم، تتكلم قائما احتراما وتقديرا لمن تقف بين يديه، فكيف بالوقوف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. فالقيام دليل التعظيم، القيام دليل إيش؟ التعظيم، وشعار عليه. لذلك قلت القيام شعار على التعظيم. نعم.
ولو كانت الصلاة تؤدى مطلقا وهو جالس أو مضطجع لنقص من قيمتها، فناسب أن يصليها في غالبها واقفا تقديرا وهيبة وتعظيما.
القيام دليل الهيبة والتقدير والتعظيم، وضحت؟ والإكرام. نعم.
ثانيا، وتكبيرة الإحرام. قلتم حفظكم الله تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والدليل حديث المسيء صلاته.
ماذا قال في حديث صلاة في حديث المسيء صلاته؟ فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فكبر تكبيرة ليش؟ الإحرام. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
الأخ عبد الله، وين الأخ عبد الله؟ لا هنا، شوف هنا موجود. نخلي اليمني مارجني داخل. لا ما هو، لا هو ذاك اللي بالداخل.
لا وقف صغير.
ايوه دايش. طيب تفضل يا شيخ. قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فيعني بدايتها بالتحريم بالتكبير، يعني يحرم عليه كل شيء إلا ما وجب عليه من أفعال وأقوال الصلاة، ثم يتحلل منها بالتسليم. بيجي إن شاء الله. نعم. والمعنى والإجماع.
والإجماع.
نعم.
والمعنى تكبيرة الإحرام خط أحمر عندما تضعه عندما تضعه تحترم الصلاة، تحترم الصلاة وتعظمها. عندما تضعه تحترم الصلاة وتعظمها، واستحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه، ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب. وسميت التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه يدخل بها في عبادة يحرم فيها أمور، والإحرام الدخول في حرمة لا تنتهك.
ولذلك يبدأ فيها بقوله الله أكبر، يعني زيادة في ليش؟ التعظيم، زيادة في التعظيم. يمكن تضيفونها. نعم.
ثالثاً، الفاتحة. قلتم حفظكم الله قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والدليل عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والمعنى الجمع بين الصلاة التي هي خطاب منك إلى الله، والفاتحة التي هي من الله إليك، دليل على الارتقاء إلى العظمة والعيش مع الله من بداية الصلاة.
أحسنت. سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن المعلى وغيره. لكن لماذا كانت سورة الفاتحة تتميز عن بقية السور؟ هناك أسباب كثيرة جدا، لكن أذكر لكم تميز سورة الفاتحة في شيء واحد. أنك لو نظرت إلى سورة الفاتحة تجد أنها خطاب من العبد إلى الله، وهي السورة الوحيدة التي فيها العبد يخاطب الله، وبقية سور القرآن الله يخاطب العبد، بقية سور القرآن بهذا الشكل. فهذا تميز موجود لسورة الفاتحة، هذا ذكره دراز في كتابه النبي العظيم، ذكر هذه الفائدة، وهي تميز لسورة ليش الفاتحة. سورة الفاتحة يعني لأن الصلاة دعاء، الصلاة إيش؟ دعاء. فكانت الفاتحة كلها دعاء، ومنها أنك تدعو الله بالفاتحة، أو أقصد الصلاة كلها دعاء والفاتحة كلها ماذا؟ دعاء. فأنت تدعو الله فتبدأ بحمده سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم تخاطب الله إياك نعبد إياك نستعين، تخاطب الله اهدنا الصراط المستقيم. بقية القرآن الله يخاطب فيها العبد، واضح الآن؟ ولذلك تميزت سورة الفاتحة، وفيها ميزات كثيرة. ابن القيم له شرح ضافي ومتميز في كتابه مدارج السالكين، من أراد يعني من أجود من كتب في سورة الفاتحة. طبعا المفسرون كتبوا طويلا يعني أطالوا النفس فيها، لكن حقيقة أن بحث ابن القيم له جوانب إيمانية مع الجوانب العلمية في كتابه مدارج السالكين في المقدمة، مقدمة الكتاب، لأن الكتاب مدارج السالكين على منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فشرح سورة الفاتحة شرحا لا مثيل له، حقيقة أنه مهم ومؤثر، أتمنى الرجوع إليه. نعم.
وقد جمعت الفاتحة كل ما في هذا الدين، فاشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء.
أهل السنة يذكرون دائما، خاصة كتب أهل السنة كالطحاوية وغيرها، يذكرون أن هناك، وذكر شيخ الإسلام أيضا في الإصبهانية، أن مدار الدين على ثلاثة مراحل: الأولى معرفة المعبود، الثاني الطريق إليه، الثالث المآل والنتيجة. إذن معرفة من نعبد وهذا هو الغاية وهو أشرف المعارف، ثم الطريق إلى للمعبود سبحانه وتعالى، ثم ليش النتيجة، ما النتيجة؟ فأهل الصراط المستقيم المنعم عليهم، وأهل المغضوب عليهم والضالين. ولسورة الفاتحة علاقة بسورة البقرة وآل عمران، فإن منهج المغضوب عليهم موجود في سورة البقرة، ومنهج الضالين سورة آل عمران. ولذلك سورة البقرة تحدثت كثيرا عن بني إسرائيل، عن اليهود، بينما سورة آل عمران تحدثت كثيرا عن من؟ عن النصارى الضالين. فكأنها اهدنا الصراط المستقيم، طيب كيف صراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، نريد أن نعرف صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثلاث صراطات: الصراط الأول صراط المنعم عليهم، الصراط الثاني صراط المغضوب عليهم، الصراط الثالث صراط الضالين. فكيف نعرف هذه الثلاث؟ صراط المنعم عليهم القرآن كله، صراط المغضوب عليهم ذكرت البقرة شيئاً كثيراً من ذلك عن اليهود، لأنها في اليهود أهل علم ولا يعملون، بل يتحايلون كما تحايلوا في قصة البقرة. وصراط الضالين هؤلاء من النصارى المثلثة. وعلة اليهود في كتابهم، لذلك فساد اليهود بسبب كتابهم لما حرفوا، ولذلك كانت الأمة اليهودية أمة علم، وحرفت في هذا العلم ودست فيه الكثير. الأمة النصرانية مشكلتها في نبيهم، في عيسى عليه السلام وأمه، مشكلتهم بعيسى وأمه، ولذلك وقعوا في التثليث، وكتابة الإنجيل ليس كالتوراة، التوراة أعظم، واضح الآن؟ لذلك عظم القرآن التوراة كثيرا. فإشكالهم في التثليث، فناسب أن يبدأ في سورة البقرة بالكتاب، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للقرآن، ثم بعد ذلك يذكر الكتاب في سورة البقرة فهو التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله، ولما جاءهم رسول من عند الله آسف، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله. إيش هو كتاب الله؟ التوراة. بينما في آل عمران، لأن مشكلة النصارى في التثليث، فماذا قال الله؟ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو، فحقق التوحيد. على كل حال، ولذلك سميت الزهروان، في سميت البقرة والعمران بالزهروين. نعم.
اشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء.
هذا الأول.
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن
والملك كذلك. هذه فاتت علي، مالك يوم الدين. هذه لا أسماء الرحمن الرحيم، طبعا الرحمن الرحيم هي خمسة. هذه الأسماء مدار بقية الأسماء عليها، الألوهية والربوبية، ثم الأسماء التي فيها جانب الرحمة، والأسماء التي فيها جانب القوة. نعم.
السورة على الإلهية والربوبية والرحمة، فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية.
نعم، وهذا هو المنهج الذي نمشي عليه، عبودية وربوبية، واضح الآن؟ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. بقي بعد هذا الطريق معرفة الطريق ثم المآل. تفضل شيخ.
وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة، وتضمنت إثبات المعالي وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكونه وكون حكمه للعبد.
نعم.
وأفضل أداء ذكر القيام، وأحسن هيئة المصلي هيئة القيام، فخصت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة كلام الرب عز وجل، ولهذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأنهما حالتا ذل وخضوع وتضامن وانخفاض، ولهذا شرع فيهما من الذكر ما يناسب هيئتهما.
نعم، لا يناسب أن يقرأ القرآن، القرآن أمر عظيم، إلا في القيام فقط. نعم.
رابعا الركوع، قلتم حفظكم الله الركوع من أركان الصلاة، والدليل
أيوة غياب
الركوع من أركان الصلاة، والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون،
فذكر ركني الركوع والسجود. نعم.
وحديث المسيء صلاته والإجماع.
نعم. سلام، أعطهم يا شيخ ليحضرون بس، حضروا بسرعة يا مشايخ. ها ممكن مشكلة في جوارك أنت؟
لا لا،
تأكد؟ ها يمكن يسمع. شوف ترى الشيخ فقط اللي فيها مشكلة، يمكن السلك نفسه غطى.
والركوع رابعا، والركوع قلتم حفظكم الله الركوع من أركان الصلاة، والدليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وحديث المسيء صلاته والإجماع. والمعنى هيئة الركوع من هيئات التعظيم،
ولذلك لو نظرت في بعض الكفار، فإذا قابل رئيس دولة، رئيس دولة أخرى أو غيره، تجده يركع له، فالانحناء هذا دليل التعظيم، فكان لله عز وجل. نعم.
هيئة الركوع من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والسادة، ينحنون لهم فالركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز
ولذلك
وجل.
نقول سبحان ربي العظيم، لأن المقام مقام إيش؟ تعظيم. نعم.
ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي.
التعظيم الفعلي بالانحناء والتعظيم القولي بقول سبحان ربي العظيم. نعم.
خامساً والرفع منه والاعتدال. قلتم حفظكم الله: الرفع من الركوع مع الاعتدال قائماً، فالاعتدال قائماً الركن والرفع لازم له.
والرفع من الركوع للفصل بين الركوع وليش والسجود، واضح؟ نعم.
والدليل حديث المسيء صلاته حيث قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فجعله شيئا واحدا، وقد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته.
نعم.
والمعنى للفصل بين الركوع والسجود: وليتأتى السجود من قيام، فهو أعمق في التعظيم، ولنحمد الله بعد أن رضي عن ركوعنا، ولأنه حال من أحوال الصلاة فيشرع فيه الذكر، فالقيام والانتقال موضع تكبير، والركوع والسجود موضع تسبيح، والرفع من الركوع موضع تحميد.
فجمعنا بين التكبير والتسبيح والتحميد في الصلاة وبعد الصلاة. في الصلاة نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وبعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم.
سادسا والسجود. قلتم حفظكم الله: السجود ركن من أركان الصلاة، والدليل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وحديث المسيء صلاته والإجماع.
والسجود أعظم من الركوع، لأن فيه غاية الانخفاض والخضوع بين يدي الله عز وجل، فيجعل الإنسان أكرم ما فيه وجهه على الأرض، فهذا هو الغاية. وكان المسألة مرتبة: قيام ثم يأتي الركوع وليس هو الغاية، ثم الغاية الكبرى ما هو؟ السجود. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه انكسر وذل بين يدي الله إلى الغاية. فسجودك على الأرض مقصود به الغاية والكمال. وحقيقة أن أمتع وأجمل ما في الصلاة هو السجود. إذا وضعت جبهتك على الأرض ثم اتجهت إلى الله عز وجل تدعوه أن يحقق لك آمالك ويحل لك مشكلاتك، متوجهاً صادقاً مقبلاً، قلبك حاضر وليس لاهي، ستجد متعة السجود. ولذلك تجد أن الكثير لا يطيل في الركوع، يطيل في السجود، لأن حياته هناك. نعم. نعم. الرفع الحركة والاعتدال الوقوف، كانها متعاقبة، لذلك نجعلها شيء واحد. لا بس لا يا لا بأس، يكون كلها مرق. نعم. لأن يلزم من الاعتدال الرفع، فهو داخل في بعض. نعم. إيه إيه لا لا، بس المقصود هنا الرفع من الركوع. فيها قضية نبه عليها: ما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة؟ الركن أفعال، الركن أفعال. يمكن قول الله أكبر في تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، والباقي كله أفعال. بينما الواجبات أقوال، وهذا يدل أن كلامه في الصلاة والسلام، لكن الباقية أفعال. مع أن بعض طبعا الأصوليون يرون أن القول فعل، الأقوال مثلا الآن أنا أتكلم أنا أفعل، هذا فعل على كل حال. بينما الواجبات أقوال، وهذا دليل على أن أفعال الصلاة أهم من أقوالها. وضحت هذه المسألة؟ أفعال الصلاة أهم من أقوالها، لأن أفعالها أركان بينما أقوالها إيش؟ واجبات. نعم. نأتي إلى المعنى في السجود. تفضل شيخ.
والمعنى: السجود خضوع لعظمة ربه وخشوع له وتذلل بين يديه وانكسار له، فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية.
إذا أردنا أن نحقق العبادة كاملة فإنها ظاهرة في السجود، لأنها انكسار كامل بين يدي الله، وهذا الذي يحبه الله. يحب الله عز وجل أن تتذلل له وتخضع له وتنكسر بين يديه، وتتملق له سبحانه وتعالى. نعم.
ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فتتمثل له حقيقة التراب، أو فتمثل له حقيقة التراب، فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعاً بين يدي ربه الأعلى، وخشوعاً له وتذلُّلاً لعظمته واستكانةً لعزته، وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللةً للوطأ بالأقدام، واستعمله فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حياً على ظهرها وميتاً، وجعلت له طهراً ومسجداً، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر، وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانةً وتواضعاً وخضوعاً وإلقاءً باليدين.
ولو تخيلنا وتمثلنا هذه المعاني الجميلة الموجودة في السجود لحققنا السجود بكل معانيه، ووجدنا طمأنينة وراحة وسعادة. نعم.
ومن أجل هذا التطامن والنزول الذي فعله لله تعالى، صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، لكن لنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله
كما في الحديث. نعم.
سابعاً،
قد يقول قائل الواقف قريب من الله، نقول لا، الساجد الذي عفر وجهه بالتراب في الأرض هو القريب إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم.
سابعاً، والجلوس منه. قلتم حفظكم الله، الرفع من السجود والجلسة الفاصلة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، والدليل حديث المسيء صلاته والإجماع، والمعنى لا يقدر أحد على السجدة الثانية إلا بجلوس بين السجدتين،
ولذلك لأن الله يحب السجود جعله مرتين والركوع مرة واحدة، هذا دليل على حب الله لليش؟ السجود، فالسجود ضعف ليش؟ الركوع. نعم.
ثامناً، والطمأنينة في كل ذلك. قلتم حفظكم الله، الطمأنينة في الصلاة من أعظم أركان الصلاة، والطمأنينة هي السكون وإن قل، والدليل تكاثر الأدلة في القرآن والسنة على أهمية الطمأنينة.
أحسنت. الطمأنينة في الصلاة هي أعظم أركان الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم رددها في حديث المسيء صلاته؟ عدة مرات، حتى تطمئن، حتى تطمئن، يعني لا تعجل في ركوعك ولا قيامك ولا سجودك ولا جلستك، لا تعجل فيها أبدا، لا بد أن يكون عندك شيء من الطمأنينة، والطمأنينة تحقق الخشوع. لكن الذي ينقر الصلاة نقرا هل سيجد الطمأنينة؟ آسف، هل سيجد الخشوع؟ لا، لا يجد الخشوع. نعم.
قال تعالى: وبشر المخبتين، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، وحديث المسيء صلاته والإجماع.
طيب، بشر المخبتين، وبشر المخبتين،
وبشر
المخبتين. لحظة، لا لحظة يا شيخ، طبعا هي نهاية آية، قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما أدري هل هنا نبغى ننظر في الضمير، وبشر المخبتين الذين هذه صفاتهم: واحد، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اثنين، الصابرين على ما أصابهم، فالصابرون على ما أصابهم مخبتون، والمقيم الصلاة مخبتون، وما رزقناهم ينفقون مخبتون، فصفات المخبتين كم؟
خمس.
أربع: ذكر الله وجلت قلوبهم، الصابرين على ما أصابهم، المقيم الصلاة، وما رزقناهم ينفقون. خلاص. طيب، في احتمال آخر: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وبشر الصابرين الذين، وبشر الصابرين على ما أصابهم، وبشر المقيم الصلاة، وبشر الذين مما رزقناهم ينفقون. فيصبح أن المخبتين ليس لهم إلا صفة واحدة: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن صار عندي كم احتمالين؟ أصبح عندي احتمالان: الاحتمال الأول أن الإخبات له أربع صفات، والاحتمال الثاني أن الإخبات ليس له إلا صفة واحدة، لكن الصورة تكون بهذا الشكل: وبشر الصابرين، وبشر المقيم الصلاة، وبشر المنفقين. من لي منكم يؤيد أن المخبتين للأربع؟ يرفع يده شوف. طيب، وليؤيد أنها صفة واحدة الذي ذكر الله وجلت قلوبهم. ما شاء الله، يعني في كذا وفي كذا يعني. طيب طيب نسمع. أيوة، إيش السبب؟ أنت أي على أي رأي؟ على الأول أن الصفات أربع. طيب تفضل. الذين مما رزقناهم ينفقون، بس ما ذكرت، لكن يبقى لأنها جاءت في الأخير. هي لو أنها بعد الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سلمنا لكم. ها، عدم التقدير أولى. أيوة.
والأمر الثاني لا يمكن يكون مخبتا إلا بتحقيق هذه الصفات التي،
لا، هذا النتيجة يا شيخ، أنه لا يكون مخبتا إلا بالأربع. هذا إذا سلمنا لك بالأربع أصلا، إحنا لا نرى الإخبات إلا في الذكر. اللي يقولون عكس هذا الكلام، أيوة، ها، طيب أنت أعطيتنا محل النزاع، لكن إيش ترجح أنت؟ ما هذه المشكلة، ها؟ ما ندري. إن قلت بالقول الأول فالواو عاطفة، وإن قلت بالقول الثاني فالواو استنافية، بس انتهينا. لكن إيش ترجح؟ أيوة، شوف آية الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته. إيه، بس إيش علاقتها بالإخبات هنا؟ ما لها علاقة. أيوة أنت، ها، الصابرين والمقيم الصلاة.
صدق المقيم الصلاة لما نصيبت.
إيه، هذا قوي، هذا قوي. نعم، عندك عبد الله، لا كلام ممتاز. شو يقول؟ يقول بشر المخبتين، صفات المخبتين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خلاص. طيب الصفة الثانية شيء الصبر. طيب إيش بتكون الكلمة؟ الصابرون الذين إذن ترفع الذين النعت.
تكون لديها نعت منصوب، وتكون المصابرين معطوف على نعت منصوب، والمقيمين معطوف على نعت منصوب.
اي، بس اتى بالصفة الاولى: الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فما عاد اصبحت يعني
العطف على الوجه الثاني بالنظر للسياقات القرآنية
شيخنا.
ايوه،
لان ما يكرر
تقدير
الفعل مع كلهم.
هذه العادة، يعني ان الاربع صفات صفات المخبتين. حيا الله الشيخ سيد، تفضل. ها، الصفة الاولى فقط، والسبب تكرار العامل. أيوة،
وبشر الصابرين صفته نعمه الذي، وبشر
المخبتين،
وبشر الصابرين وبشر
الذين. أيوة،
ثانية من
تكرار العامل. طيب جزاك الله خير يا شيخ سيد، ممتاز. على كل حال، الخلاصة فيها أن الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان يرجح القول الثاني، وأن الصابرين وبشر الصابرين والصابرون ليسوا من المخبتين. جزاكم الله خير، تفضل يا شيخ.
والمعنى: علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته، فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح، ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر قطعا، بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة، وكلما زاد وكلما زاد طمأنينة ازداد خشوعا، وكلما قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة حقيقة العبودية. والصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها.
هذا الكلام رائع جدا. الصلاة قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها. ولذلك يا أحبة عظم الصلاة واخشع فيها وأطل جدا وعود نفسك على هذا. لو واحد عنده مشوار مثلا إلى أبها وقال بصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في طريقي وأنا متوجه أمر أحد المساجد وأصلي فيها، كيف صلاتك هناك؟ شوف صلاتك في الحي فيها طمأنينة وفيها حضور قلب وخشوع، لكن صلاتك في مساجد الطرقات وأنت مستعجل تبغى تلحق لك مشوار في تهامة في الدرب في جيزان تبغى تلحق مشوار، كيف صلاتك؟ هل بنفس الخشوع بنفس الإطالة؟ نراجع صلاتنا، لابد كما عظم الله عز وجل الصلاة نعظمها نحن، عظمها النبي صلى الله عليه وسلم نعظمها نحن، بقدر تعظيمنا للصلاة نجد حياة الصلاة في قلوبنا. ولذلك ابن رجب يقول الصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها، هذا هو، إذا أردت القوت فعليك بالصلاة. نعم.
والصلاة هي قوت قلوب المؤمنين وغذاؤها بما اشتملت عليه من ذكر الله ومناجاته وقربه، فمن أتم صلاته فقد استوفى غذاء قلبه وروحه، فما دام على ذلك كملت قوته ودامت صحته وعافيته، ومن لم يتم صلاته فلم يستوفي قلبه وروحه قوتها.
فلم يستوفي
قلبه وروحه قوتها
وغذاءها. ما اقراها.
ومن لم يتم صلاته فلم يستوفي
خطأ عيد انا نعدل ان شاء الله.
نعم. ومن لم يتم صلاته فلم يستوفي قلبه وروحه قوتها وغذاءها، فجاع قلبه وضعف وربما مرض أو مات
لفقد
غذائه، كما يمرض الجسد ويسقم إذا لم يكمل تناول غذائه وقوته الملائم له.
نعم، هذا كلام مهم جدا في فهم أهمية الخشوع. والعجيب أن الصلاة كلها لأجل الخشوع، والخشوع في الشريعة سنة، يعني ما هو واجب. وإن كان هناك كلام لشيخ الإسلام ولابن القيم في مدارج السالكين أن الخشوع ماذا؟ واجب. وكذلك الإمام الغزالي في كتابه حيال أم الدين يقرر أن الخشوع واجب، بينما جماهير علماء المسلمين يذهبون إلى أن الخشوع سنة. وليظهر الله أعلم أن الجمع بين القولين ممكن، فأصل الخشوع واجب، أصل الخشوع واجب وكماله سنة، فلا بد من شيء من الخشوع ولو قليل، ثم ما زاد عليه فيعتبر ماذا؟ يعتبر سنة. لكن احرص على الغاية التي من أجلها شرعت الصلاة وهو الخشوع قدر الإمكان. نعم.
تاسعاً، والتشهد الأخير، قلتم حفظكم الله، هو قولي، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والدليل عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. والمعنى ختم الصلاة بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، وعاداتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق بهم، وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم، والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه. فجمع العبد في قوله التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله، وأخبر أن ذلك له وصفاً وملكاً، وكذلك الصلوات كلها، فهو الذي يصلى له وحده لا لغيره، وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له، فكلماته طيبات وأفعاله كذلك، وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب، والكلم الطيب إليه يصعد، فكانت الطيبات كلها له،
كلها ولا له، ولا أطيب ومنه، ولا أطيب من الصلاة.
نعم.
ومنه وإليه.
فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه، له طيب، له ملكا ووصفا، ومنه مجيئها وابتداؤها وإليه مصعدها ومنتهاها. والصلاة مشتملة على عمل صالح وكلم طيب، والكلم الطيب إليه يصعد والعمل الصالح يرفعه، فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إليه تعالى.
وهذا كلام ابن القيم في بدائع الفوائد، لكن العجيب أننا نختم صلاتنا بذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فلا تخلو صلاة مسلم على وجه الأرض ولا تصح له صلاته إلا بذكر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، خلاص، ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك، ايش قال بعدها؟
ورفعنا
لك ذكرك. فهذا من رفع ذكره. يعني كم صلاة صلى في اليوم الواحد على وجه البسيطة، كم ركعة، كم مرة يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان، في الإقامة، في الصلاة. وهذا من رفع ذكره. وكلما اهتم الإنسان بنشر دين الله عز وجل واتبع سيرة محمد صلى الله عليه وسلم كلما رفع الله ذكره، كلما اجتهد الإنسان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة والعبادة رفع الله ذكره، وكل بحسبه، كل شخص يختلف عن الآخر. نعم. ها؟ السلام عليك أيها النبي. لا، هذا ثابت في الحديث، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن كان ابن مسعود يرى أنها لا تنطق، إنما يقال السلام على النبي، لكن الصحيح أن الثابت الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قول السلام عليك أيها النبي. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنك تقول هذا الدعاء، لأن ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ولو كان لا تنطق هذه الكلمة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بها الصحابة. نعم.
الركن العاشر قال المؤلف رحمه الله: والجلوس له. قلتم حفظكم الله: وهو فعلي، وهو الجلوس للتشهد الأخير. والدليل حديث ابن مسعود في التشهد، وفيه: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. وفي رواية يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي التشهد كما يعلمني السورة من القرآن.
هذه واضحة أن تعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرص على تعليم الصحابة على التشهد إلا أن التشهد يعتبر من أركان الصلاة. طيب، سؤال: لماذا لم يذكر التشهد في حديث المسيء صلاته؟ هو ركب، يعني معناها أن المسيء صلاته لن يقرأ التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه. نعم.
أن ما أخطأ في الأصل حتى ينبه، فنبه النبي على الخلل الذي وقع عنده،
اللي هو في الأفعال. جيد، جواب جيد، أحسنت. غيره؟ يعني نسخ أو زيادة؟ لا. نعم. إيش؟
إنما ذكر الحديث جميع الأركان التي قصر فيها هذا الشيء،
أنا جيد، هذا ذكرته. نعم، هذا جانب. ولذلك كل التي في حديث المسيء صلاته تعتبر فعلية. لكن إذا قمت إلى الصلاة فكبر، الرجل ما كبر، كبر ولا ما كبر؟ أكيد كبر. لا. ها؟ وقرأ ما تيسر معكم القرآن، أكيد أنه إيش؟ قرأ. ليظهر والله أعلم، هذا تفقه طبعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرح للمسيء صلاته، شرح له الأركان المتعلقة بالركعة وترك ما خلافها. واضح الآن؟ فالمتعلق بالركعة الواحدة قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس. أما ما يتعلق بالصلاة لا، فلم يذكر له التشهد والجلوس للتحيات والتسليم لأنها لا تتعلق بالركعة. نستنبط من هذا فائدة، وهي أن كل ركعة من ركعات الصلاة قائمة لذاتها، واضحة؟ كل ركعة من ركعات الصلاة قائمة لذاتها، فتكون الأحكام المتعلقة بها بالركعة، لكن التشهد الأول والتشهد الأخير كلها لا تعتبر متعلقة بليش؟ ما تعتبر متعلقة بالركعة، إنما هي متعلقة بالصلاة. ولذلك إذا 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 جئت إلى المسجد وقد ذهبت ركعة وركعتان ودخلت مع الإمام فتقرأ بدعاء ليش؟ الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام لماذا ذكر تكبيرة الإحرام ويذكر التسليم؟ لأن التسليم لا يتعلق بركعة، بينما تكبيرة الإحرام تتعلق بركعة اللي ركعة الأولى. أنت الآن في الركعة الأولى في الركعة هو الإمام في الركعة الثالثة وأنت كبرت، خلاص كبرت تكبيرة إيش؟ الإحرام. ودعاء الاستفتاح يتعلق بتكبيرة الإحرام فتدعو بدعاء الاستفتاح. نعم، تخيل بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، صح ولا لا؟ متفقون على هذا. فبقي لماذا لم يذكر التحيات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصحح له الركعة الواحدة، أما ما يتعلق بغيرها فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمعنى إذا أكمل المصلي صلاته وانتهت حركاته ختمت بالجلوس بين يدي الرب تعالى، جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل.
وهذا ما قررناه في أول درس، قلنا أن أعظم مدرك من مدارك الصلاة التعظيم، فالقيام للتعظيم والركوع للتعظيم والسجود للتعظيم، ثم يختمه بالجلوس بين يدي الله عز وجل بهذه الآية. ما جلس متربعا ولا جلس متكئا ولا جلس رافع رجل، لا بد أن تتجه ركبتاه إلى القبلة، فهذا من التعظيم وخضوع لعظمته. نعم،
جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده. وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعا وتذللا، فأذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات.
نعم.
11 والتسليمة الأولى، قلتم حفظكم الله وهو قولي وهو التسليمة الأولى فقط، فيقول السلام عليكم فقط، بينما الالتفات فيها سنة، وقول ورحمة الله وبركاته والتسليمة الثانية كذلك سنة.
إذن الركن هو التسليم، قول السلام عليكم، ثم الإضافات، الالتفات سنة، أن يلتفت هكذا سنة، ويقول السلام عليكم ورحمة الله، الزيادة ورحمة الله تعتبر إيش؟ سنة. التسليم الثانية سنة. نعم.
والدليل حديث علي،
وعلى المذهب الآخر عند الحنابلة التسليمتان، التسليمتان إيش تعتبر؟ ركن. طيب إيش الفرق بين هذا المذهب والمذهب التسليمتين؟ التسليمتان اعتبرت شيئا واحدا، خلاص. فإذا كنت على مذهب التسليمتين فلا تقوم، إذا كنت متأخر لا تقوم حتى يسلم الإمام بعد التسليم الثاني، خلاص. لكن على هذا المذهب الذي عليه المؤلف، إذا سلم التسليم الأولى في هذه الحالة جاز لك أن تقوم، لو جلست حتى يسلم التسليم الثاني أفضل، لكن يجوز لك أن تقوم لأنه ما بقي إلا السنة. نعم.
والدليل حديث علي السابق، مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم.
نعم، خلاص تتحلل الآن، تستطيع أن تتحرك، أن تتكلم، أن تفعل ما تشاء، أما قبلها لا. نعم.
وممن قال من الصحابة تحليل الصلاة التسليم ابن مسعود وابن عباس، وحكاه الإمام أحمد إجماعا. والمعنى ينوي بالأولى الخروج من الصلاة وينوي بالثانية السلام على الحفظة والمأمومين إن كان إماما، والرد على الإمام والحفظة إن كان مأموما. وأما اختتام الصلاة به فقد جعل الله تعالى لكل عبادة تحليلا منها، فالتحليل من الحج بالرمي وما بعده، وكذلك التحليل من الصوم بالفطر بعد الغروب، فجعل السلام تحليلا من الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وهذا يدل على أن ديننا دين النظام، له افتتاح وله ختام لابد أن تأخذ بهذا وهذا، وهذا خلاف مذهب الحنفية الذين يقولون أن تسليم السنة وليس بيش بواجب. نعم.
تحريمها هنا هو بابها الذي يدخل منه إليها، وتحليلها بابها الذي يخرج به منها، فجعل التكبير باب الدخول والتسليم باب الخروج.
سنت.
ثاني عشر، والترتيب.
نعم، رفع صوتك. على مذهب الحنفية، على مذهب الحنفية إذا انتهى من التحيات يقوم، على مذهب الجمهور لا، لازم يسلم. ها، الالتفات سنة. لو واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاة صحيحة وانتهى وختم، لكنه ترك السنة. نعم.
هل نقول له يجب عليك أيضا أن تتبعه لأن تبعه واجبة؟
هو طبعا اتفقنا على أن الأحوط أنك ما تقوم حتى يسلم التسليم الثاني، هذه تحتاج تأمل لا أدري. نعم. أيوة شوف،
تعلم قدر مجد السلام عليكم، هل السبب أن الحديث ورد التسليم أقل ما يقع عليه المسلم؟
أيوة، الزيادات يبقى أنها لها دليلها الخاص، وورد حديث فيه السلام عليكم. نعم. الرد على الافتتاح الإمام، إيه، هل رده أو ما رده، لكن يبقى أنه يسلم على الملائكة، سلم على الملائكة. لا ما حد يرد عليه. لا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والترتيب. قلتم حفظكم الله آخر أركان الصلاة الترتيب بين هذه الأركان،
وهو أهم من أهم الأركان، كالطمأنينة. فلو قدم السجود على الركوع أو قدم التحيات على السجود، هذا حقيقة يعني أفسد قيمة الصلاة وأثرها. ولذلك قلت لكم أن الصلاة مبناها على النظام، النظام الدقيق. نعم.
والدليل حديث المسيء صلاته حيث ذكر الأركان بأداء التعقيب ثم بأداء التعقيب ثم، والإجماع. والمعنى: اشتملت الصلاة على حكم باهرة ومصالح باطنة وظاهرة ومنافع متصلة بالقلب والروح والبدن والقوى، فبدأ بمقدمتها وشروطها من تطهير للأعضاء والثياب والمكان وأخذ الزينة واستقبال بيته وتفريغ القلب وإخلاص النية، وافتتحها بكلمة وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني العبودية، ثم أخذ في تسبيحه وحمده وذكره تبارك اسمه وتعالى جده وتفرد بالإلهية، ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثنى عليه به من حمد وذكر ربوبيته للعالم،
من حمده وذكر ربوبيته،
ما يثنى عليه به من حمده وذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليهم. ثم كان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا، وجعل خضوع السجود بعد الحمد، وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد كما جعل خضوع الركوع بعد ذلك. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف يتنقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى من له خضوعه وتذلله، ويستصحب في مقام خضوعه ما يناسب ذلك المقام ويليق به، فيتذكر عظمة الرب في حال خضوعه وعلوه سبحانه في حال سفوله. ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن شرع في أشرف أحوال الإنسان، وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائما على أحسن هيئة، ولما كان أفضل أركانها الفعلية السجود شرع فيها بوصف التكرار، وجعل
يعني جعلت مرتين. نعم.
وجعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها مطابقا افتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها الوحي، فإنها بدأت بالقراءة وختمت بالسجود. وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد ويسأل ربه أن يغفر له ويرحمه ويرزقه ويهديه ويعافيه، وهذه الدعوات تجمع له خير دنياه وآخرته. ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة أخرى بعد مرة مرة بعد مرة ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة
تكرار بفتح التاء
ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة كما شرع تكرار الأذكار والدعوات مرة بعد مرة ليستعد بالأولى لتكميل ما بعده ويجبر بما بعده ما قبله وليشبع القلب من هذا الغذاء وليأخذ رواه ونصيبه وافرا من الدواء لقيام ليقاومه أو لقيام
نعم يقاومه يقاوم المرض يعني
ليقاومه فإن منزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواء فإذا تناول الجائع الشديد الجوع من اللقمة أو اللقمتين كان غناؤها عنه وسدها وسدها من جوعه يسيرا كان غناؤها عنه وسدها من جوعه يسيرا جدا وكذلك المرض الذي يحتاج إلى قدر يغني من الدواء إذا أخذ منه المريض قيراطا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية وأزال بحسبه فما حصل الغذاء أو الشفاء للقلب بمثل الصلاة وهي لصحته ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه.
المسألة الآتية جزاك الله خير هذه معاني جميلة وجليلة ذكرها العلماء ذكرتها لكم هنا وجمعتها لكم هنا. الترتيب هل يكون في العبادات التي من شكل واحد كالصيام مثلا صيام في الصباح الصيام في الظهر الصيام في العصر هو شيء واحد فليس فيه ترتيب الترتيب إذا تغيرت الأعمال كالحج والصلاة نعم ولذلك من باب الفائدة ما أكثر ما يذكر في باب الصلاة قياس على الحج وما أكثر ما يذكر في باب الحج القياس على الصلاة فدل على أن الصلاة والحج قرينان في الأحكام وفي الآثار لذلك أعظم مدارك الحج التعظيم وأعظم مدارك الصلاة التعظيم نعم
مسألة يظهر حكم الترتيب مع اختلاف المحل وتباينه وتعدده وأما إذا اتحد المحل ولم يتعدد فلا وجه لتقرير الترتيب وتحقيقه ألا ترى أن العضو الواحد من أعضاء الوضوء إذا أردت غسله لم يظهر في أبعاضه حكم الترتيب وفائدته ومثاله أن الركوع الواحد لا يظهر فيه الترتيب وكذلك السجود وإذا اجتمع الركوع والسجود ظهر فيهما حكم الترتيب وفائدته فالترتيب ليس ركنا مقصودا وإنما هو زينة وهيئة وكيفية في أداء الأركان
إذن هو زينة نعم جزاك الله خير هذه أركان الصلاة أحد الأسوال أيوة معاذ 24 إيش فيه؟ لا 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 بشر المقيم الصلاة وش يمنع؟ بشر المقيم الصلاة طيب على القولين تبقى الطمأنينة موجودة لا ما الدليل على المخبتين؟ ما الدليل على المخبتين؟ الدليل على الإقامة الإخبات هذا انكسار وليس 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 إطالة إنما المقصود المقيم الصلاة فإقامة الصلاة بالطمأنينة نعم أيوة أنت ضابط عدم الاستطاعة وعدم الاستطاعة هذه ترجع إلى الشخص نفسه فالشخص نفسه هو الذي يعرف هل هو عاجز ولا لا قد يكون المرض الذي عنده مرض جسدي فما يستطيع القيام قد يكون مرض نفسي قد يقول قائل منكم واحد مريض مرض نفسي ما يستطيع القيام نعم المرض النفسي أشد من المرض الجسدي وكل منا يعرف حاله نعم لا واحد سعيد إيه الأصل في الخشوع اللي هو بدأ مقدار الطمأنينة أيوة أحسنت هذا هو تفضل على الأفعال غالبا ولا فيه مجموعة أركان ليست أفعال عرفت؟ إيه نعم أيوة أنت يعني قصدك أن القيام وسيلة لغيره الركن ذات القيام وتكبيرة الإحرام ركن آخر
ثم يستطيع الجلوس بعدها له ذلك يعني.
لا لا لا، القيام حتى يأتي الركوع. اي نعم. سؤالك الثاني يا نايف، يلا اعطيناك فرصة.
لا هيئة
ان يستطيع ايصال اصابعه الى ركبتيه، القدر المجزي في الركوع لا بد ان يلمس ركبتيه. وطبعا هذا يعني كترتيب فقهي، ولا الاصل أن الإنسان يحصر ظهره، أن الإنسان يحصر ظهره. يا عبد الله. ما فهمت. إيه.
تذكر قبل يعني مثلاً أن يكون وقوفه، هل
فيه ضابط؟
نعم. نسيت. أنا قد درست هذه المسألة بس الله نسيتها الآن. يا شيخ جابر، سنة هذه بتاتي سنة إن شاء الله. أحد الأسؤال في الجهادي. أي ولدي أنت؟ هذه نتيجة للعظمة، لأن أعظم صورة النتيجة لها الشيء. أنا طيب تفضل، باقي عندك شيء؟ إيه نعم. فلذلك لما كانت أعظم صورة جعلها الله عز وجل نقرأها في كل إيش ركعة. أيوة يا شيخ عبد الله. أيوة. التسليم على الملائكة. إذن نضيفها. هذه نضيفها يا شيخ، بس فين هي؟ هي رقيتها خلاص. سلم على أخي. واللي هي وإن كان مأموما، والرد على الإمام والحفظ إن كان مأمون. طيب أيوة أيش لا للرفع. للرفع الآن آسف، الاعتدال هكذا واقف. طيب الانتقال من الركوع إلى الرفع اسمه، إلى الاعتدال اسمه رفع. فالرفع لازم للاعتدال. أيوة مضبوط. لا، الجلسة بين السجدتين منفصلة عن السجدة الأولى والسجدة الثانية، لكن الرفع من السجدة الأولى للجلسة هذا هو الذي لازم لليش؟ للجلسة. نعم. ما أدري والله. أيوة الجهادي ما شفتهم يسألون. شيخ سامة ما شفتك تسأل. طيب جزاك الله خير. يكفي يكفي، ننتقل الواجبات. إيه. إيه. إيه خلاف داخل المذهب، داخل المذهب زي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤلف ما يرى أنها ركن. نعم. إياك. واجبات الصلاة.
قال المؤلف
أغلب واجبات الصلاة قولية، أغلب إن لم تكن كلها أو أغلبها تكون إيش قولية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الثالث الواجبات تسعة، التسبيح في الركوع. قلتم حفظكم الله: في واجبات الصلاة يجب على المصلي الإتيان بها، فإن تركها عمدا مع القدرة على الإتيان بها بطلت صلاته، لأنه ترك جزءا واجبا من الصلاة بغير عذر. وإن ترك واجبا منها سهوا جبره بسجدتي السهو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول. مسألة: الأصل في الواجبات والسنن حديث أبي حميد الساعدي، وإليك الحديث بزياداته.
إذن عندنا الأصل في الأركان حديث من؟ نسي صلاته، وهو من رواية أبي هريرة. والأصل في الواجبات والسنن حديث من؟ أبي حميد الساعدي. نعم.
عن محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم. قالوا: فلما؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعا ولا أقدمنا له صحبة. قالوا: فكيف؟ قال: فاتبعت ذلك منه حتى حفظته.
يعني جلس يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم الصلاة وحفظها. فانظر إلى حرصهم رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسائل الجزئية. نعم.
قالوا: فاعرض. فذكر الوضوء ثم قال: استقبل القبلة ثم قال: الله أكبر، وجعل يديه حذو منكبيه، ثم قرأ بعض القرآن، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا مصوبه، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه وفرج بين أصابعه.
ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، ما يلصقها في جنبيه عند الركوع. نعم.
وإذا رفع رأسه
وفرج بين أصابعه، وهو يقبض على الركبتين، يفرج بين أصابعه. نعم.
وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. كل فقار مكانه، ثم يمكث قائما حتى يقع كل عظم موقعه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش لهما ولا قابضهما، وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما، جاف بين يديه ووضع يديه حذو منكبيه، وفي رواية: فعلولا على جنبيه وراحتيه وركبتيه وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت منكبيه، ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم منه، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ثم رفع رأسه فاعتدل، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. فإذا جلس في الركعتين افترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، ونصب اليمنى ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبعه حتى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام كبر ورفع يديه. وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني قعد متوركا على شقه الأيسر. فلما سلم عن يمينه سلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله كذلك. قالوا: أي الصحابة، صدقت.
نعم. ولذلك أهم حديثين في باب الصلاة تحفظان: حديث المسي صلاته وحديث أبي حميد الساعدي. فهذان الحديثان هما مدار باب الصلاة. خلاص. وابن حجر أتى بمقتطفات، لكن هذه الحديث شملت هذه الأبواب كلها، حققها أو جمعها وجمع زياداتها رجل من أهل العلم، هو عمر بازمول، في كتاب له اسمه حديث المسي صلاته وحديث أبي حميد، فجمعها. من أراد طرقها وزياداتها وما يتعلق بها موجودة في هذا الكتاب، كتيب صغير اسمه حديث المسي صلاته وحديث أبي حميد، عمر بازمول، موجود أظن في البي دي اف. أعطنا الواجبات.
مسألة: الواجب الأول قول سبحان ربي العظيم في الركوع، والدليل حديث حذيفة ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. والمعنى
إذن حديث حذيفة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، هل هذا فيه دلالة على الوجوب؟ لا، لكن الحديث الآخر هو الذي فيه دلالة على الوجوب. فلما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها دليل على الوجوب. طيب لماذا لا نجعلها على الركنية، خاصة ورد فيها نص في القرآن وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، لأنه لا تذكر في حديث المسي صلاته. وضحت؟ نعم.
والمعنى: شرع للراكع أن يذكر عظمة ربه في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه، وأنه سبحانه يوصف بوصف عظمته عما يضاد كبرياءه وجلاله وعظمته، فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل. ثانياً والسجود، قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الأعلى في السجود، والدليل سبق في ذكر الركوع وفي حديث حذيفة ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، والمعنى في تخصيص الذكر في السجود بقول سبحان ربي الأعلى.
لماذا في الركوع سبحان ربي العظيم؟ تعظيم. طيب ولماذا في السجود سبحان ربي الأعلى؟ لماذا؟ لأنك قد وضعت جبهتك على الأرض أكثر انكساراً، فناسب أن تذكر العلو، يعني لأن العلو يضاد ماذا؟ التطامنك أنت وانكسارك. نعم.
في تخصيص الذكر في السجود بقول سبحان ربي الأعلى أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم، والسجود آية التواضع لما فيه من وضع الجبهة، وهي أشرف الأعضاء على مواضع الأقدام، ولهذا كان أفضل من الركوع
أفضل.
ولذلك كان أفضل من الركوع، فجعل الأبلغ من الأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق. ثالثاً وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد حال الرفع من الركوع، وربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد حال القيام بعد الرفع من الركوع. والدليل
طبعاً ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، ولو أخذت بواحدة فلا بأس. نعم.
والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد.
طبعاً بعض الناس العامة يقول سمع الله لمن حمده، والصواب حمده، حمده فعل الماضي. نعم.
والمعنى كل قيام فشعاره الحمد، فيفتتح الركعة بالحمد كما في دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة، ثم إذا رجع للقيام بعد الركوع فمبناه على حمد الله والثناء عليه وتمجيده.
يعني القيام عادته الحمد، القيام عادته الحمد في الاستفتاح وفي الفاتحة وكذلك عند الرجوع إلى القيام. نعم.
فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء من حمده وتمجيده والثناء عليه والاعتراف له بالعبودية والتوحيد والتنصل إليه من الذنوب والخطايا، فهو ذكر مقصود في ركن مقصود ليس بدون الركوع والسجود.
ولذلك تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أو الروايات الأخرى، فهذا طيب. نعم.
رابعاً والتكبير غير تكبيرة الإحرام،
يعني تكبيرات الانتقال بين كل ركن وركن يكبر، وهذه يدلك على أن التكبير تعظيم. نعم.
قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال سواء للركوع أو السجود أو الرفع، فكلها واجبة، ومحلها بين الركن الذي انتقلت منه والركن الذي انتقلت إليه.
بعض الأئمة يكبر يركع، فإذا أصبح راكعا قال الله أكبر، وإذا أصبح ساجدا قال الله أكبر، هذا خطأ، نحن لا نبطل صلاتنا، كنا كله أخطأت. التكبيرة في حركة الانتقال، واضحة؟ سواء في الرفع أو في التطامن والسجود. نعم. نعم. ما فهمت، يمكن توضح لي السبب، سبب السؤال. الله أكبر.
إيه؟ هل هو المعتبر عن حركته؟ يعني أنا جاي هل أعتبر الحركة أم
القول المعتبر؟ لا الحركة، لأن الأفعال دائما أقوى، كأنها هكذا، كأنها في الحركة. نعم. إذا استطاع أن يأتي بلفظة الله أكبر من بداية حركة الانتقال إلى نهايتها فبها ونعمت، هذا أفضل. إذا لم يستطع فليجعلها في جزء الانتقال وهو ساجد يقول الله أكبر. نعم.
فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكار وأنفع الدعاء. رابعا والتكبير غير تكبيرة الإحرام، قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة تكبيرة الانتقال سواء للركوع أو السجود أو الرفع، فكلها واجبة ومحلها بين الركن الذي انتقلت منه والركن الذي انتقلت إليه، فلا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد، والدليل فعله صلى الله عليه وسلم وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والمعنى هذه التكبيرات شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه،
وهو القول الله أكبر.
نعم.
وللفصل بين أعمال الصلاة، وحتى يسمعها المأموم فيتابع الإمام، وتخصيصها بالتكبير يلمح للاستعانة بالذي هو أكبر من كل شيء في انتقاله وتنقلاته.
نعم.
خامساً، والتشهد الأول. قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة التشهد الأول قولي، وهو التحيات لله، وقد سبقت في الأركان. والدليل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعة غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدًا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل. وسبق التعليل في التشهد الأخير. سادساً، والجلوس له. قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة الجلوس للتشهد الأول وهو فعله، والدليل حديث أبي حميد الساعدي وحديث ابن مسعود في التشهد الأول ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن فرق المؤلف بين التشهد الأول والجلوس له، فجعلنا التشهد الأول قولي والجلوس له إيش؟ فعلي. نعم.
سابعاً، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
أحسنت. طبعاً هذه صيغ كثيرة موجودة في كتب الحديث، لكن أين الصلاة؟ ما في. كيف نصلي عليك؟ مطلقاً أين الصلاة؟ تفضل.
وعن أبي مسعود رضي الله عنه وفي زيادة: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟
هذه الرواية وهي عند الحاكم البيهقي، هذه هي الرواية التي فيها ذكر الصلاة. نعم.
حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
وقد ذكر
وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
أنت في التشهد ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ذكرته ولا ما ذكرته؟ والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلي عليه. وضحت هذه المسألة؟ نعم.
وعن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
لأن قد يقول قائل منكم: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ يمكن نجعلها في الرفع، في القيام، في الركوع، في السجود، لكن لماذا جعلها بعد التشهد؟ هذا هو الحديث الأخير. وضحت هذه المسألة. ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست إيش؟ واجبة. نعم. لماذا؟ لأن في حديثها نظر. التسليمة الثامنة الثانية.
ثامنا، والتسليمة الثانية. قلتم حفظكم الله من واجبات الصلاة التسليمة الثانية، والدليل من شقين. الشق الأول ثبوت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد السابق عن أبي معمر أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها؟ قال الحكم في حديثه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. الشق الثاني ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها أحياناً
لأجل أن تكون سنة، نعم.
عن عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى وسواكه استاك ثم توضأ فقام فصلى 8 ركعات يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب وما شاء من القرآن، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم يكبر.
نعم.
التاسع سؤال.
فات علي تحقيق ليش المعنى في السادسة والسابعة والثامنة، لم أنشط وقتها لتحقيق المعنى، لكن إن شاء الله في الوقت القادم أنشط لتحقيق المعاني والمقاصد فيها. نعم.
تاسعا سؤال المغفرة بين السجدتين. قلتم حفظكم الله: من واجبات الصلاة أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. والدليل عن حذيفة رضي الله عنه في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فكان يقول: الله أكبر 3 ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه، يقول لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن بالقراء فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فيكون الدعاء كاملا في 7 أمور: اللهم، وفي لفظ: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
وينوع الإنسان فيها، مر بهذا ومر بهذا. نعم. انتهت واجبات ليش الصلاة. طبعا كما ذكرت لكم لم أنشط لهذه المعاني أو المقاصد الموجودة فيها، وإن شاء الله في القادم إن شاء الله. هذا السؤال. أيوة أنت. في الركوع صفحة كم؟ إيه كأنه قابض عليه ما كذا، فيفرج بين أصابع بهذا الشكل. نعم. لا الولد إيه. نعم، هو قد يكون سجود السهو فيه قبل التسليم وقد يكون بعد التسليم، فإن كان زيادة فبعد التسليم، وكان ففعلهم صحيح لا إشكال. أنت يا شيخ. أيوة فيه وقول قوي. نعم. ها؟ صفحة كم يا شيخ؟
لا ما ذكرت هنا.
أيوه وردت. نعم صحيح حتى. أيوة سيد. إيه هم رجال ماذا صنعوا؟ جعلوا حديث المسيح صلاته في رواية أبي هريرة أركان، لكن رواية عمار وغيره لا، اختلفت. لأن في روايات لحديث من المسيح صلاته من طريق غير طريق أبي هريرة، طريق أبي هريرة هي الأركان، غيرها لا. ثم جاءوا الحديث أبي حميد فجعله زيادات على حديث المسيح صلاته. ما أدري، ما أعرف هذه، ما أعرف قضية الأثر المترتب على ترك الفعل، ما أعرفها والله. أيضا الجانب المقاصدي فيها ما أظن أحد سوى كذا، عادتهم أنهم نظروا في الأدلة وناقشوها بهذا الشكل. ما قلت لك الآن حديث أبي هريرة اعتمدوه في رواية أبي هريرة، اعتمدوا لأنها في الصحيحين رواية أبي هريرة، بينما رواية البقية لم تكن فين في الصحيحين. فاعتمدوا على أنها واجبات. ثم أتوا إلى حديث أبي حميد، أي شيء زاد أبو حميد فيعتبر من السنة. كذلك حديث وائل بن حجر وغيره. أيوة شيخ. لا بعض العضو يكفي، يعني لو وضع أصابع يديه اليمنى يكفي. نعم كقدر مجزي. نعم. أيوة شيخ. بأي صورة؟ أي نعم بأي صورة. يكفي يكفي، لكن ترك الأفضل طبعا. نعم. أيوة شيخ. يبقى هذا احتمال، والقاعدة في النسخ لا بد من ثبوت النسخ، لذلك قعد الفقهاء قاعدة وهي النسخ لا يثبت بالاحتمال، فلا بد من ثبوته، فإذا لم يثبت فنذهب إلى الجمع والترجيح، النسخ لا بد من ثبوته. نعم. لا أنت قد سألت، نبغى واحد ما قد سأل. إبراهيم. ما في سجودكم. فسبح اسم ربك العظيم. سبح اسم ربك. اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ورد في رواية غير رواية أبي هريرة، اقرأ الفاتحة وما تيسر معك من القرآن. هذه الرواية الأخرى. طبعا كل اللي تقولونه ترى هذه إشكالات ناقشوها، راجعون إلى الأوطار ستجدون ناقش غالب المسائل التي تناقشونها الآن. نعم ترى في كلها فيها نقاش وأخذ وعطاء. عبد الله. أنا يظهر لي والله أعلم أن السبابة توجهها إلى القبلة، إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ترفعها ثم تردها وتوجهها إلى القبلة حتى نهاية الصلاة مرة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله بس، والباقي ما ترفع ما تحركها كثيرا، تحركها مرة واحدة بس. أنت برأيي ولا المسألة فيها خلاف زي ما ذكرت، خلاف قوي. لا لا ما يلزم. طيب جزاكم الله خير، كتب الله أجركم. ننتقل إلى السنن.
قال المؤلف رحمه الله: المستحب منه قول كالاستفتاح.
طيب أما المسنونات فقسمان: فعلي وقولي. نعم.
قلتم حفظكم الله: مستحبات أو سنن الصلاة. مستحبات أو سنن الصلاة لا يجب على المصلي الاتيان بها، ولا يأثم ولا تبطل صلاته بترك شيء منها عمدا، ولا يجب السجود لسهوها. وهذه السنن قولية وفعلية، وقد بدأ المؤلف بالقولية. مسألة: السنة الأولى من السنن القولية أدعية الاستفتاح، وأشهرها اثنان.
هي كثيرة، أوصلها الألباني إلى سبعة، وصلها إلى عشرة، وصلها بعضهم إلى سبعة. فالألباني في كتابه الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عشرة أدعية الاستفتاح، لو حفظتها تكررها في كل دائما، لأن البقاء على دعاء واحد يصنع نوع من أنواع الرتابة، فتصبح تقولها بدون تدبر، لكن إذا نوعت يحصل ليش التدبر. نعم.
الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
هذا في السنن، لكن في مسلم أن عمر الذي قاله. نعم.
والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه؟ قال: هنيهة.
هنيهة.
فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
لذلك سجلوا هذا الموضوع، العلاقة بين الطهارة وليش والتوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا يصلح خطبة جمعة، كلمة، بحث قصير، وعلاقة تربوية مهمة جدا. نعم. الثاني
والتعوذ. قلتم حفظكم الله: السنة الثانية من السنن القولية قوله بعد دعاء الاستفتاح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو غيرها، من الصيغ أو غيرها من الصيغ.
لم أجد في حديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما دائما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، ولم أجد إلا في الأوسط لابن المنذر أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العادة اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم أو ما ذكرت لكم سابقا. نعم.
والدليل قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو سيقرأ الفاتحة بعدها.
وعلى كل حال لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا بأس.
والبسملة، قلتم حفظكم الله السنة الثالثة من السنن القولية قول بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقرأ الفاتحة.
هذا على مذهب من يرى أن البسملة ليست من الفاتحة، أما من رأى منها أنها من الفاتحة فيجب أن يقرأها، ومن لم يقرأها فصلاته باطلة لأنه ترك آية من آيات الفاتحة. نعم.
والدليل عن نعيم المجمر،
عن نعيم المجمر
قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأمي القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والبسملة تفتتح،
عدلوها خطأ مطبعي، عندكم خطأ مطبعي في البسملة. نعم.
والبسملة تفتتح بها سور القرآن، وقد افتتحت بها هنا سورة الفاتحة، ولكنه لا يجهر بها بل يسر. وما زاد عن المرة في التسبيح، قلتم: السنة الرابعة من السنن القولية الزيادة على المرة في قوله سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. والدليل عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى 3 وذلك أدناه. قال أبو داود: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله، لكن عضده قول الصحابي وفتوى أكثر أهل العلم. وسؤال المغفرة ونحو ذلك، قلتم حفظكم الله السنة الخامسة من السنن القولية الزيادة على المرة في سؤال المغفرة عند الجلسة بين السجدتين. والدليل حديث حذيفة وفيه: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يعني أنه جعل يثني هذا القول ويردده ويكرره كما كان يثني لفظ التسبيح. وقد قال حذيفة: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده ولن يقعد بلا ذكر، وقياسا على أذكار الركوع والسجود.
نعم.
ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك، قلتم حفظكم الله من السنن الفعلية رفع اليدين في مواضع الرفع ووضعها في مواضع الوضع. والدليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود.
حسنت. هذه سنن الصلاة.
المباحات في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: الخامس المباح، كل فعل سومح فيها مثل عد الآي والتسبيح،
يعني يعدها بأصابعه، يعدها سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى. وهذا نفعله في صلاة العيد والاستسقاء، تجد أن أحيانا أنك تحرج فقد تزيد وتنقص في التكبيرات التي بداية فتعدها بأصابعك: الله أكبر الله أكبر. قد لا ينتفت الناس إلى حركتك لكن أنت تعدها فلا بأس.
قلتم حفظكم الله: المباح في الصلاة لا أجر فيه ولا يبطل الصلاة ولا يأثم به، وهو مما يتسامح فيه. مسألة: المباح الأول في الصلاة عد الآي، يعدها بأصابعه أو يعدها بقلبه؟
على كل حال أنا لم أشرح إلا ما ذكره الماتن. نعم.
والدليل إجماع التابعين، فقد ورد عن يحيى بن وثاب وطاووس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والمغيرة بن حكيم ومجاهد وسعيد بن جبير، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى فيكون إجماعا. مسألة: المباح الثاني في الصلاة عد التسبيح، والدليل قياساً على عد الآي وعد تكبيرات العيد، وهو ما يتسامح فيه وقد يحتاجه المصلي.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. قلتم حفظكم الله: المباح الثالث في الصلاة قتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. عن زيد بن جبير قال: سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، قال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأر والعقرب والحدية والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضا.
نعم.
والمعنى: لأن الخشوع لب الصلاة، وبقاؤها بلا قتل يشوش على المصلي ويخيفه فلا ينتفع بصلاته.
هذا يحصل لنا مثلا، أنت معك ولد وأنت في الحرم، هذه تحصل لكثير من الناس، هو في الحرم يصلي الولد يمشي، فانقطع الصلاة ونظر النظر استحيا أن الناس يرونه وهو ينظر في صلاته، وإن استمر في صلاته استمر في صلاته لا خشوع له، لأنه يخاف من فقدان الولد. فنقول له: ماذا؟ خذ بأدنى المفسدتين، انظر، فيمكن أن يذهب الولد إلى أخيه، مثلاً أخوه موجود أو أحد أقاربه، ويبقى معه، كذا تطمئن في صلاتك. لا، أو أن ينفلت الولد فالحقه اقطع الصلاة ثم أعد الصلاة بعد ذلك. أما أن تنشغل طوال الصلاة فلا استفدت من الصلاة ولا تبعت ليش الولد، فهذا خطأ. نعم.
المكروهات. والمعنى: لأن الخشوع لب الصلاة، وبقاؤه بلا قتل يشوش على المصلي ويخيفه فلا ينتفع بصلاة. مسألة: وقتل القملة والبرغوث في الصلاة ورد عن عمر ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك رضي الله عنه.
نعم.
المكروهات في الصلاة. السادس: المكروه كما فعل مخالفا،
كل فعل
مخالف لها عبث أو نحوه مما لا يبطل، كفرقعة الأصابع وتشبيكها
ونقل فرقعة الأصابع هكذا وتشبيكها هكذا أثناء الصلاة، أما قبل الصلاة وأثناء الصلاة لا تشبك أصابعك، لكن إذا سلمت من الصلاة جاز لك أن تشبك أصابعك. واضح الفرق؟ تشبيك الأصابع لا يكون قبل الصلاة ولا أثناء الصلاة فهو مكروه، أما بعد الصلاة فيجوز الإنسان أن يشبك أصابعه، لحديث من؟ لا، عمران، حديث اليدين. أحسنت، حديث اليدين. نعم، تفضل شيخ.
قلتم حفظكم الله: مكروهات الصلاة لا تبطل الصلاة ولا يأثم، لكنه أخطأ في فعلها ويؤجر على تركها امتثالا. مسألة: المكروه الأول من مكروهات الصلاة فرقعة الأصابع، والدليل عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. والتفقيع فرقعة الأصابع وغمز مفاصلها حتى تصوت، والمعنى هذا من العبث، وفيه تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة، وفيه إشغال للعضو بغير حاله في الصلاة.
نعم، أشغل العضو، فبدل من يضع يده اليمنى على اليسرى أو يضع على ركبته، ماذا يصنع؟ يفرقع أصابعه. نعم.
مسألة: المكروه الثاني من مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع، والدليل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. والمعنى هو نفس تعليل فرقعة الأصابع.
أحسنت. أخيرا: مبطلات الصلاة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: السابع المحرم، وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها. قلتم حفظكم الله: مبطلات الصلاة وهي محرمة ويأثم بها الفاعل، وذكر المؤلف مبطلا واحدا. مسألة: من مبطلات الصلاة العمل الكثير من غير جنسها، إذا كان لغير ضرورة كالمشي واللبس ولف العمامة والحك والاشتغال بالجوال بكتابة أو قراءة والأكل والشرب.
طيب، ما الضابط؟ كيف أعرف أن هذه الحركة لا تبطل الصلاة وهذه الحركة تبطل الصلاة؟ خلاص، بحسب من؟ الناظر إليه. فإن كان الناظر إليه لما رآه يتحرك في الصلاة قال: هذا ما يصلي، فهنا تبطل صلاته. وإن كان رآه يصلي فهذا لا تبطل صلاته. تفضل.
وضابط كثرتها هو ما تعارف عليه الناس، بحيث من شاهد هذا الرجل وحركاته يقول إنه لا يصلي، والدليل الإجماع على بطلان صلاته عمداً كان أو سهواء، والمعنى لقطعه الموالاة بين الأركان، والموالاة بين الأركان ركن كالترتيب، ولأن ظاهر حاله عند الناظر أنه لا يصلي، ولذهاب الخشوع وهو روح الصلاة وهو مخالف لنظم الصلاة.
من يخرج جواله هذا خاشع؟ من يفعل بلحيته هكذا هذا خاشع؟ لا يكون خاشع أبدا. انظر إلى وجهه، انظر إلى عينه، تراه ليس خاشعا. بهذا ختمنا هذه الدورة، وحقيقة باقي باب كامل لأركان الصلاة لم نتطرق له، لكن نتطرق له في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. الآن نعطيكم الإجازة الشفوية، ويمكن بعضكم أن يأخذها عن طريق البث فينقلها عنده إن شاء الله تعالى. من هذه الإجازة، أما من حضر 4 جلسات فأكثر فسيحصل على الشهادة من عند الأخ عبد الله. هذا المتن أما شرحه فمني فأجيزكم به مباشرة، لكن أما المتن فهذا المتن أنبأنا به عبد الله بن صالح العبيد الحنبلي شيخي، عن عبد العزيز بن مرشد الحنبلي، عن سعد بن عتيق الحنبلي، عن أحمد بن عيسى الحنبلي، عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ الحنبلي، عن جده محمد بن عبد الوهاب الحنبلي، عن عبد الله بن إبراهيم الحنبلي، عن أبي المواهب محمد بن عبد الباقي الحنبلي، عن أبيه عبد الباقي الحنبلي، عن أحمد الوفائي الحنبلي، عن أبي النجا موسى الحجاوي الحنبلي، عن أحمد الشويكي الحنبلي، عن المصنف يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي الحنبلي المعروف بابن المبرد، وكذلك عاليا بدرجة أنبأنا به عبد الله بن عبيد الحنبلي، عن محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق آل الشيخ، والقاضي عبد الرحمن بن محمد بن فارس الحنبليان، كلاهما عن حمد بن فارس الحنبلي، عن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ بسنده السابق، وكلا الإسنادين مسلسل بالحنابلة. وأنا إذ أجيزه أوصيه بتقوى الله في السر والعلن، وحسن التعلم والتفقه في دين الله، والحرص على الخير والعلم ونشره وتبليغه للمسلمين، والعمل بما تعلمه، داعيا الله عز وجل له بالتوفيق والتسديد والنجاح. وإذا أعلننا عن الدورة مرة أخرى لأجل أن نكمل هذا الكتاب فنرجو حضوره، لأجل أن تكون الإجازة لك كاملة في الكتاب وليس فيها فوت بإذن الله تعالى. قبل أن أختم أترك الأخ محمد عنده شيء يريد أن يطرحه بين أيديكم، وجزاكم الله خير. نعم.
قبل أن جزاك الله خير، هذه أبيات رصفتها اليوم بسرعة، أستميحكم العذرة فيها، نختم بها دورتنا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يزي عنا الشيخ خير الجزاء. تخيلت الناس كما تعرفون، وحوار دار بيني وبين الأهل حول خروج الناس للسياحة ونحو ذلك وتنقلهم، ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى قد اصطفانا الله جل وعلا لمثل هذه المجالس، فنحمده ونشكره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا وأن يثيب من حضر هذه الدورة. فقلت: قف بالرياض وحي الطل والوشلا، وارمق بعين بصير كل من رحلا، قد طوفوا الأرض في شوق وفي وله، لو يقدرون لأموا بعدها زحلا، فسر بنا نحو آفاق البلاد، نرى ما يجلب السعد أو يمحو لنا الملل، من بعد عام من التدريس أرقنا، أما سئمت فما في المكث محتملا، مهلا مهلا وقيتي صنوف العذل عاذلة، فما يجم فؤاد السهل والجبل، كلا ولا موقع راقت نظارته واخضر في جانبيه الغصن منسدلا، ما منية النفس إلا روضة عمرت بالذكر تروي حنايا الروح إن ذبلا، فيها من العلم أصناف منوعة، الفقه في ظلها قد طاب واكتملا، فمن فروع إلى زاد يتوجه شرح لمغن لمن قد رام منتهلا، يجلو عويصفه من فيه من وهبا من الكريم وقارا يبهج المقلا،
يجلو عويصفه من فيه من وهب من الكريم وقارا يبهج المقلى شيخ الخميس سعيد تاج مجلسنا من آل حماد من للعلم قد بذل قد قرب العلم قد قرب العلم للطلاب محتسبا يجود بالعلم يجود بالعلم والأموال ما بخلا يا طالب العلم يا طالب العلم يمم نحو مجلسه وحرِّض النفس توق الجهل والكسل وقلِّب الطرف وقلِّب الطرف تلقى الطرف مبتهجًا بمدرك بمدرك في فروح في فروع الفقه قد مثلا وقلِّب الطرف تلقى الطرف مبتهجًا بمدرك في فروع الفقه قد مثلا جلى به الشيخ أسرارًا جلى به الشيخ أسرارًا لملتنا منها الجمال وفيها العدل قد حصل يا رب فاحفظ يا رب فاحفظ علينا شرعة كملت واخذل عدوا بدا بالعذل منشغلا وأجزل الفضل وأجزل الفضل يا مولاي أبلغه للشيخ يلقى به في الجنة النزلا وامنحه وامنحه يا واهب الأرزاق مكرمة وامنحه يا واهب الأرزاق مكرمة يعيش في ظلها الأفراح والأمل وعم مجلسنا وعم مجلسنا بالفضل خالقنا فأنت من يرتجى يا خير من سئل والحمد لله في بدء ومختتم ما ضوء نجم بدا في الكون أو أفلا ثم الصلاة على خير الورى أبدا ما جاد سحب وما بالغيث قد همل قد همل
صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير وكتب الله أجرك جعلنا الله خير مما تظنون وغفر لنا ما لا تعلمون كتب الله أجركم نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خلاص ما عاد في أسئلة يا شيخ تعال.